السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قبل أن نبدأ في مقدمة فقهية، قلنا نقسم المقدمات إلى قسمين: مقدمات عامة ومقدمات خاصة. اتسألنا على موضوعين. الأول موضوع الأسئلة، هل له نصيب أم لا؟ الموضوع الثاني العناوين التي ذكرناها في المقدمة. بالنسبة للأسئلة، هي إما أسئلة في صلب الموضوع أو أسئلة خارج عن الموضوع. أما بالأسئلة التي في صلب الموضوع سنجيب عليها ما بين درسي الأصول والفقه في بضع دقائق حتى لا نطيل على الحاضرين. أما بالنسبة للأسئلة خارج الموضوع، خارج الدرس، الأفضل أن نرجع الحديث عنها في وقت آخر للاستفادة من كل لحظة تمر بنا في الدرس، لأن الأولى أن السؤال خارج الموضوع سؤال خاص ووقت الدرس وقت عام، فنقدم فيه العام على الخاص خلاف الأصوليين. فمصلحة العامة أفضل مصلحة الخاص، هذا باعتبار أن سؤال الخاص يجيب عنه من يعلم حال المستفتي، ولا يحق لأي إنسان أن يجيب سؤالا خاصا إلا إذا علم حال المستفيد بالفتوى. الحاصل أن الأسئلة التي ستكون في الدرس سنجيب عليها ما بين درسي الأصول والفقه في بضع دقائق، بغية أن نرتاح برهة من الأصول قبل الدخول في الفقه. موضوع الثاني موضوع عناوين المقدمة. قلنا أن عناوين المقدمة ستأخذ معنا 10 محاضرات. فقال بعض الطلبة 10 محاضرات غير كافية لهذه العناوين، وإن كنا نريد أن نستزيد في هذه العناوين بالذات ليطبق عليها بعد ذلك أي كتاب بخلاف كتاب بداية المكتب. أولا يعني 10 محاضرات أو 9 محاضرات أو 11 محاضرة هذه ليس ملكا لك، ولك سنترك الأمر دون تحديد 10 أو 9 أو 11، وسأملي عليك بعض النقاط التي يكون فيها التفصيل حتى تحتفظ بها وتكون معك بمثابة مقدمة لدراسة أي كتاب غير كتاب البداية. واختيارنا لكتاب البداية لأنه كتاب يكثر فيه النقول للتعرف على آراء أخرى غير الآراء التي تعرفت عليها من قبل. فكلامنا عن المقدمات ما هو إلا سبيلا لفهم كلام الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. هذه المقدمات انتقيناها تقريبا من 6 كتب: كتاب المقدمة الضرورية لدارس الفقه والأصول الجزء الخاص بالفقه، كتاب الثمر الثاني في كيفية البحث في الفقه الإسلامي. أنا أذكر الكتب لأن بعض الطلبة طلبوا أن أنا أذكرها عليهم الدرس. الكتاب الثالث فتح الوهاب في بيان ماهية الفقه المقارن للطلاب. الكتاب الرابع تاريخ الفقه الإسلامي ومحاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي. الكتاب الخامس كتاب أعذار الفقهاء. السادس مقدمة كتاب الإشارات النافعات على شرح منتهى الإرادات. الإشارات النافعات المقدمة المجلد الأول من الكتاب، كتاب 14 مجلد، المجلد الأول من الكتاب، الإشارات النافعات على شرح منتهى الإرادات. الكتاب الأخير المقدمة لكتاب فتح الجليل في شرح مختصر خليل، انتقينا منها قرابة 70 ورقة تصلح لأن يبدأ بها طالب الفقه المقارن بالأخص دراسة مثل هذه الكتب. قلنا أننا سنبدأ أولا بالمقدمات العامة، والمقدمات العامة المقصود منها مقدمات يحصل بها طالب العلم على فكرة عامة تؤهله أن يسمع الفقه. حط تحت كلمة يسمع، دي حاجة كتير جدا، يسمع الفقه لا أن يتكلم الفقه. لأن برضو المرة اللي فاتت سئلنا ليه أسلنا المقدمات إلى عامة وخاصة، قلنا العامة تؤهل أي إنسان إزاي يسمع الفقه، والخاصة تؤهل الطالب كيف يفهم ما يسمعه، لأن الفهم سبيل لأنه يتحدث في الفقه بعد ذلك. لما أقول للإنسان تعال اشرح كتاب أو تكلم في كتاب فقهي أو مسألة فقهية، لو لم يكن عنده بعض إدراك للعناوين التي قلتها في المحاضرة التي سبقت ما استطاع أن يسترسل في مسألة فقهية كالاسترسال الذي نقرأه في كتب الفقه سلفا. فنبدأ في المقدمات العامة. أولا معنى كلمة الفقه وما هي خصائص الفقه. تعودنا في النصوص أن الفقه أو أي كلمة أي مصطلح نريد أن نقرب معناه لابد أن يكون له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي وعلاقة بين التعريفين. ثلاث أمور، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي وعلاقة بين التعريفين. التعريف اللغوي هو تعريف الكلمة أو دلالة الكلمة عند أهل اللغة في المعاجم كلسان العرب المنظور جمهرة المدريد أو غير من معاجم اللغة العربية المعروفة. التعريف الاصطلاحي ماذا يعنون علماء الفقه بهذه الكلمة، وهي المعنية لقولهم ما اصطلح على الكلمة عند أهل الصنعة. هذه كلمة لو قلت عند علماء الفقه ماذا يعنون بها، والعلاقة بين الفقه في اللغة والفقه في الفقه. الفقه في اللغة بمعنى الفهم. لو فتحت أي معجم من معاجم اللغة العربية والكشف المعاجم عامة إلا كتاب العين خليل بن أحمد، سنجد أنه يرجع الكلمة إلى أولها أو إلى ماضيها ويكشف بفاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة أو بالعملية إلى أول ثلاث حروف من الفعل الماضي الكلمة. فكلمة الفقه الأصل فقها، هذا الماضي فقها، المضارع يفقه، المصدر فقها، وهذه تصريف الكلمة أن تقرأها فقط الفقه فقها يفقه فقها. بالرد الكلمة للماضي بتاعها احنا نكشف عليها، نكشف معنى ايه، نروح للمعاجم وأصل الكلمة عندنا فقها الفاء والقاف والهاء، الفاء والقاف والهاء. فنفتح لسان العرب باب الفاء والقاف والهاء أو الفاء والقاف وما يثالثهما، فنجد أن لسان العرب يقول الفقه هو الفهم، واستدل بغير آية من كتاب الله عز وجل منها قولة موسى في طه واحلل عقدة من لساني يفقه أي يفهم، يفقه أي يفهم. وقال ابن منظور أيضا أن الفقه في لغة العرب انقسم إلى ثلاثة أقسام. من العلماء من قال أن الفقه هو الفهم الدقيق، فلا يقول القائل فقهت أن السماء فوقي، هذا فهم غير دقيق، لأنه يسموه علماء فهم اضطراري، أي إنسان عاقل يعرف أن السماء فوق. وبعض العلماء قالوا أن الفقه هو الفهم النسبي، يعني يفهم بعض الشيء ولا يفهم كل شيء، بمعنى دخل إلى مسجد يرى فيه جزءا مفروشا وآخر غير مفروش، فيفهم بالسليقة هكذا أن الجزء المفروش هو الذي يكون المصلى فيه، وغير المفروش هو الذي لا يصلى فيه، وابتداء طالما أنه مسجد يصلى في الاثنين سواء مفروش أو غير مفروش، فالفرش ليس شرط صحة في الصلاة. هذا فهم نسبي يحتمل الخطأ والصواب. وآخرون يقولون أنه الفهم المطلق، إذا فهمت أمرا غائبا عنك تكون فقهته، وهذا هو المعني عند علماء اللغة أن الفقه هو الفهم المطلق. أفقه يعني افهم، واحلل عقدا من لساني يفقهه قولي. فالفقه هو الفهم، إذا فهمت فالفهم يسموه فقيه. إذن هناك اصطلاح الفقه عند علماء الفقه له معنى، فقال العلماء أن مصطلح الفقه له عندنا دلالة. ما دلالة الفقه عند الفقهاء؟ قالوا هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية. يبقى الفقه اللي هو عند أهل اللغة يسمى الفهم، يجي عند علماء الفقه يسمين الفقه ده كله، دي بقى العلاقة بين أهل اللغة وأهل الفقه. قلنا ثلاث حاجات، معناه لغوي ومعناه الاصطلاحي والعلاقة بين المعنيين. قبل ما نقول العلاقة بين المعنيين تعال نعرف ايه المصطلح ده اللي قالوا عنه علماء الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. يقول العلماء أن تعريف التعريف تعريفي، أي حد عايز يعرف حاجة لازم يعرف مكوناتها، فإذا عرفنا مكونات التعريف ده يبقى عرفنا التعريف، فلابد أن نعرف العلم ونعرف الأحكام ونعرف الشرعية العملية ونعرف كلمة المكتسب ونعرف كلمة الأدلة التفصيلية عشان نفهم ليه اختار علماء الفقه هذا التعريف بالذات لمصطلح الفقه. العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه. إذا علمت أن مسجد الخزان، قال لك واحد من الناس أن مسجد الخزان ومسجد العاشر هو عبارة عن مسجد كبير في طبقين وقطعة خلف المسجد للنساء وبه كذا وفيه كذا وفيه كذا، لما تأتي إلى المسجد وترى أن ما صور لك وصفا موجود حقيقة تقول علمت حقا أنه هذا مسجد الخزان. فالعلم هو إدراك المعلوم على ما هو به أو ما هو عليه، إن زيد في الإدراك لم يكن علما، وإن أنقص بالتبعية الإدراك لم يكن علما. العلم هذا أن تدرك الأحكام الشرعية، إدراك المعلوم. إيه المعلوم عندي هنا؟ الأحكام الشرعية. الأحكام جمع لكلمة الحكم، والحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخير أو الوضع. نمر بنا فايدة الجد صح الأصول، هو طبعا دايما أي مادة علمية بالأخص شرعية لابد أن تبدأ بمجموعة من التعريفات، علشان لما يدخل طالب العلم في سنة كتاب لا يستغرق مصطلح مر عليه من الأول وعلم ما هي في هذا المصطلح على الأقل عند صاحب هذا الكتاب. فمعليش كلام قد يكون يعني ثقيلا بعض الشيء، ولكنه هذا الكلام عند الدخول في ثنايا المادة ستعلم أن هذا الكلام له دلالات يسهل عليك اكتساب هذه المادة. فالحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. فالعلم بالحكم هذا أول درجات الفقه، أن تعلم أن الله فرض عليك الصلاة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأمرك باجتناب الخمر من قوله تعالى فاجتنبوا، وأمرك بأداء الزكاة في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم فيكم في الدين. فالعلم بهذه الأحكام من واجب ومسنون ومباح ومكروه وحرام على جمهور أهل الأصول هو علم بالفقه. ونجد أهل العلم وصفوا لنا هذه الأحكام، قالوا الأحكام الشرعية أي التي تستمد من الشرع. فالعلم بالأحكام المنطقية ليس فقها، العلم بالأحكام الرياضية ليس فقها، العلم بالأحكام الكيميائية ليس فقها، العلم بالأحكام التجريبية ليس فقها. فالأحكام الشرعية التي تستمد من الشرع من الكتاب والسنة هي مناطها مناط الفقه، هي دراسة الفقه. وصف ثاني الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية. ليه عملية؟ قالوا أن الأحكام الشرعية قسمان، أحكام شرعية خبرية وأحكام شرعية عملية. الخبرية هي الخاصة بعلوم الاعتقاد التي تختص بالخبر، قال الله قال رسول الله النقل صلى الله عليه وسلم، وعشان كده سموها العلماء أحكام خبرية. أما الأحكام العملية هي المعنية بعمل المكلف، عمل المكلف هو خطاب الله تعالى الحكم المتعلق بأفعال المكلفين. ليه بتتكى على هذه الكلمة؟ لأن المرة اللي فاتت يعني زعلوا مني بعض الأخوة لما قلت استهزاء، وأنا أقصد السخرية والاستهزاء. يجيني طالب علم، ما حكم التليفون المحمول اللي في كاميرا؟ حكم التلفزيون إيه؟ حكم الراديو إيه؟ حكم جهاز التسجيل إيه؟ أخي فاضل، الأحكام الشرعية لا تندرج ولا تقع إلا على فعل المكلف، لا تقع إلا على فعل المكلف. وهذه التي ذكرت جمادات لا تكليف لها ولا تكليف عليها، فلا حكم لها. فكل هذه وسائل إذا استخدمها المكلف استخداما صحيحا كانت حلالا، وإلا فهي حرام. عشان كده قلنا المرة اللي فاتت إن عشان أقول واجب أقول سنة أقول مباح أقول مكروه أقول حرام، يبقى لابد أن يقع هذا الحكم على فعل فعله الإنسان مكلف. جاوز الرابعة عشرة إن كان ذكرا على رأي الجمهور، أو بلغ المحيض وإنبات الشعر إن كان أنثى. مفهوم؟ عشان كده قال التعريف الأحكام الشرعية العملية المكتسب. بعض الكتب تجد فيها مكتوب المكتسبة، لا لا هي المكتسب، لأن هذه الكلمة إشارة إلى العلم ولا إلى الأحكام. يبقى العلم بالأحكام الشرعية العملية هذا لابد أن يكون علما مكتسبا. معنى هذا أن العلم علمان، علم مكتسب وعلم ضروري. نعم العلم المكتسب هو الذي يحصله الدارس بالاكتساب بالدراسة والتحصيل والبحث والاستقصاء، والعلم الضروري هو الذي يحصل عند الدارس رغم أنفه شاء أم أبى. قالوا أن العلم الضروري كعلم الاعتقاد، يخرج الإنسان من بطن أمه مفطور عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. كالعلم التواتر، تواتر علينا أن هناك بلدة اسمها بغداد، أعاد الله المسلمين مرة أخرى، وما أحد منا راح بغداد أو ذهب إلى بغداد، فنعلم يقينا من بغداد وكذلك مكة وكذلك غيرها. تواتر علينا أن القرآن نزل عن نبينا أبو صدق جبريل، ما رأينا النبي وما رأينا جبريل، ولكن التواتر يفرض علينا العلم اليقيني بذلك. العلم بالحواس الخمس، كأن النار حارقة، كأن الأنف تشم، كأن الأذن تسمع، كأن اليد تلمس، كأن الرجل تطش، وهكذا. أي إنسان يعلم أن النار لا سعة ولا بغة، إذا وضع يده فيها تلسع. هذه حاسة من حاسة الخمس، لا تحتاج إلى تجربة، حطك في النار تلسع ولا ولا غير عقل. هذا علم ضروري يحصل الإنسان عليه شاء رغم أنفه. أما علم المكتسب هو العلم الذي يحتاج إلى استقصاء بحث ودراسة. هذا يجرنا إلى نقطة أخرى، إن علم الفقه علم مكتسب. نعم، علم مكتسب لا يكتسب إلا بالدراسة، بالتحصيل، بالاستقصاء، بالاستقراء، بالجد، بالاجتهاد. أما أن تجلس وتسمع الفقه على أنه فتاوى وتظن بعد ذلك أنك مفتي تستفتى، فيا فقه عندك. هو العلم الأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. والأدلة التفصيلية هي الأدلة التي يستخرج منها الفقه، من القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، سواء كان مختلفا فيها أو متفقا عليه، بشرط أن يكون الدليل مفصلا لا يحتاج إلى احتمال ولا إلى إشكال ولا إلى كذا ولا إلى كذا، يسمى دليل تفصيلي فصل فيه الحكم. مفهوم؟ طب ما العلاقة بين التعريف اللغوي للفقه والتعريف الاصطلاحي للفقه؟ التعريف اللغوي هو الفقه، والتعريف الاصطلاحي هذا مذكور، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة تفصيلية. العلاقة أن المعنى الاصطلاحي العلم بالأحكام الشرعية العملية هذا فهم للأدلة التفصيلية. معنى آخر أن الفقيه هو الذي يفهم الأدلة التفصيلية ويفهم كيفية الاستنباط منها ويفهم كيفية إسقاط ما استنبط على الواقع. هذا معنى كلمة الفقه، إن الفاهم هذه الأحكام الشرعية من باب أولى يفهم من أين أتت من الأدلة، ويفهم أين تطبق، أين توضع، وعلى من تنزل. هذا معنى كلمة الفقه، مفهوم عندي. فالفقه
اكتب شيخ فرق لو معك لو شيء في نفس الموضوع ده.
فالفقه هو المقصود به أنه يعلم الفقيه الأحكام الشرعية العملية المستنبط أو المكتسب من الأدلة التفصيلية. هذا التعريف اكتبه الإمام الشافعي لهذا الفقه، لأننا وجدنا من العلماء من عرف الفقه بأنه الفهم الأكبر. ومعنى كلمة الفهم الأكبر بأنه يدخل فيه كل مفهوم شرعي، إدراك ما يريد الشرع أن يدركه المكلف. وهذا تعريف الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فقال الفقه فهم الاعتقاد وفهم الأحكام الشرعية وفهم نصوص القرآن وفهم نصوص السنة جملة وتفصيلا. ولهذا صنف هو رحمه الله مصنفا سماه الفقه الأكبر. ورأينا بعض أهل العلم من قسم الفقه إلى فقه أكبر وفقه أصغر. والفقه الأكبر هو الخاص بالاعتقاد، لأن أكبر الفهم فهم توحيد الله سبحانه وتعالى الذي لا نظير له ولا شبيه له. والفقه الأصغر هو الذي يؤدي بالفقيه أو بالفاهم إلى عبادة ما فهمه في الفقه الأكبر. إن علمت في الفقه الأكبر توحيد ربوبية الله عز وجل وتوحيد ألوهيته وتوحيد أسمائه وصفاته، لابد لك من فقه أصغر يعلمك ويفهمك كيف تصل بعبادتك إلى ذات الله سبحانه وتعالى. فحديثنا يكون عن الفقه الأصغر، حديثنا يكون عن الأحكام الشرعية العملية المكتفى من الأدلة التفصيلية. إسباق صفة الشرعية على الأحكام نقول فيها أن الإنسان لا يخرج حكما على مكلف إلا لنظر الشرع، فلا يتفلسف ولا يتزندق ولا يأتي بكلام ما أنزل الله به من سلطان وينسخه في الفقه. شرعي قال الله قال رسول الله، فلا سبيل للإنسان يدخل أحكام منطقية أو أحكام عددية أو مشاكل ويقول طالما أن هذا منطقيا كذا فهذا واجب، طالما أن هذا عقليا كذا هذه سنة. هذا الكلام الذي يجرنا إلى كلام يعني نعيش فيه كثيرا، خصها العلماء الأحكام بالشرعية، لابد أن يكون استنتاجك لا عقليا ولكن استنتاجك شرعيا. والعقل هنا مفاده الإمعان بالشرعيات، ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، تمعن عقلك في النصوص الشرعية لتخرج الأحكام الشرعية. مفهوم؟ موضوع الفقه قلنا أفعال مكلفين، فعل مكلف فعلا معين يأتي الحكم عليه، هذا واجب هذا حرام هذا مسنون هذا مكروه هذا مباح. فموضوع الفقه يدرس موضوع الفقه أفعال المكلفين فقط لا الجمادات. قد يقول قائل في الفقه أحكاما للعقود، عقد البيع وعقد الشراء وعقد السلم وعقد الرهن، وهذه العقود جمادات. هذه العقود لما تدخل فيها ستعلم أن ما من عقد يعتبر عقدا صحيحا إلا إذا توفر فيه أركان. ما أركان عقد البيع؟ أولهما البائع والمشتري، مكلفين البائع والمشتري، ويتبعهما السلعة التي تباع وتشتري. فإن وجد البائع والمشتري وجدت السلعة، وإن لم توجد البائع إن لم يوجد البائع ولا المشتري فلا سلعة، السلعة لا تشترى ولا تباع بدون بائع ومشتري. فكأن أحكام العقود تنزل على المتعاقدين لا على العقد نفسه. برضو فعل مكلف، عقد الزواج، عقد الطلاق، أي عقد تختاره على غير المعاملات الأكملة لا يصح العقد بدون مكلف يقوم بفعل هذا العقد، فنقول عقد صحيح أو عقد باطل. مفهوم؟ خصائص الفقه، قلنا أن الفقه يختص بأفعال المكلفين، إذا لا بد للفقه أن يشمل كل أفعال المكلفين، عشان ما يجيش واحد يقول لي إن الشريعة النهاردة قاصرة غير معبرة عن فعل فعله مكلف الآن، أو يجي واحد يقول إن الشريعة هذه تختص بزمان معين ولا تختص بزمان آخر. فالشريعة تختص ما دامت أنها تختص بفعل المكلف، والمكلف موجود من نزول القرآن إلى قيام الساعة، فالشريعة صالحة لكل زمان ومكان. ليه؟ لأن هذه
الأحكام الشرعية أحكام صادرة عن أدلة تفصيلية، والأدلة التفصيلية هذه وحي من الله سبحانه وتعالى إلا القرآن وإما سنة. فنقول أول هذه الخصائص الأساس الإلهي للفقه، الأساس الإلهي للفقه.
طالما أننا نقول أن الأحكام الشرعية هذه المختصة بعمل المكلف ناتجة عن أدلة تفصيلية، والدليل التفصيلي هذا وحي أو سنة، يبقى الفقه نفسه أساس وحي إلهي. إيه معنى كلمة وحي إلهي؟ القرآن علمنا أنه أنزل من الله سبحانه وتعالى، والسنة كذلك وحي من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، هو الذي خلق، فإذا هو خبير بما خلق. ومن لطفه بما خلق قدر لهم أحكاما تشملهم من قبل ولادتهم إلى ما بعد وفاتهم، وهذا ما يسمى بصلاحية الشريعة لكل وقت ولكل عصر ولكل زمن. فالأساس الإلهي للفقه يخالف مثلا الأساس القانوني، فالقانون ليس أساس إلهي، أساس وضعي يضع الإنسان الآن. فإن جاء إنسان بعد غد مثلا أكبر فهما وأكبر عقلا يستطيع أن ينقض ما وضع بالأمس، لأن العقول متفاوتة. نذكر مثالا لهذا كما في قصة الخضر مع موسى عليه السلام. بدأت القصة بموسى وفتاه الذي قيل اسمه يوشع بن نون، وقيل أنه نبئ بعد ذلك. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح، واستمرت القصة حتى جاء العبد الثالث الخضر عليه السلام، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أصبح ثلاثة: موسى ويوشع بن نون فتاه، والخضر عليه السلام. وأملى الأستاذ الجديد الخضر على تلميذه موسى عليه السلام شروطه في الاتباع، وافق التلميذ على هذا الشروط فأقرت الآيات بالتثنية فانطلق، فوجد فانطلق. فين الثالث؟ يقول العلماء في لغة التفسير أن تلميذ موسى هو التلميذ الأول، يكون تلميذا لأستاذه طالما أن الأستاذ أستاذا. لكن لما يصبح ويصير الأستاذ تلميذا لأستاذ أعلى، فما يأخذه الأستاذ لا يستطيع أن يأخذه التلميذ، لأن العقول متفاوتة. أنت الآن تلميذ تأخذ من أستاذ فلان، هذا الأستاذ لما يصير تلميذا لأستاذ أكبر منكما أنتم الاثنين لا يصح أن يصطحب التلميذ أستاذه في تلقي الأستاذ تعاليمه من أستاذه الأكبر. القانون كذلك. إن جاء أستاذا في القانون الآن وضع قانونا معينا، وجاء من هو أكبر منه فقها وعقلا ووعيا وإرشادا يستطيع أن يحدد ويقصر ويطول فيما وضع بالأمس. ولهذا لما اجتمعت مؤتمرات القوانين الدولية في آخر مؤتمر لهم في الهند أقروا بأن القوانين المحمدية الشريعة الإسلامية هي أفضل قوانين تصلح لكل زمان ومكان، لأن أساس هذه القوانين إلهي، أساسه الخلق للمخلوق، فالمخلوق علمه قاصر والخالق علمه لا يحد. مفهوم؟ هذا أول أساس وأول خصائص الوحي. وهذه الخصيصة ينبني عليها الخاصية الثانية، طالما أن أساسها وحي من الله سبحانه وتعالى، إذن يختص الفقه بالشمول لكل متطلبات الحياة. وهذه الخاصية الثانية، شمول الفقه لكل متطلبات الحياة للمكلفين. أي قانون، أي أمر يعترض المكلف على وجه الأرض سيجده في الفقه، سيجده في الفقه. ولهذا لما نقسم الفقه حسب ما قسمه العلماء سلفا سنجد أن هناك أحكاما موجودة في الفقه قد يظن السامع أنها أتت علينا من الغرب، لا هي من الفقه. قلت قبل ذلك مثلا أن أكبر جامعة في العالم، جامعة السربون في فرنسا، لها يوم يسمى بيوم الإمام محمد بن الحسن، وهو محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبو حنيفة النعمان، تحتفل به وتضع اسمه بالعربية والفرنسية على القاعة، على أكبر قاعة تدريس على مستوى العالم، قاعة الإمام محمد بن الحسن. ليه؟ قالوا لأن هذا الرجل هو أول من وضع القانون الدولي بين الأفراد وغيرهم وبين الأمم وغيرهم في كتاب له اسمه السير الكبير. قد لا يعلم كثير من المسلمين الكتاب هذا كم مجلد ولا طبع أم لم يطبع، ومن هو أصلا محمد بن الحسن، وأنزال في البلية والطامة، من هو أبو حنيفة أصلا؟ هذا للأسف والله. لكن هذه القوانين المعروفة زعما بأن القانون الدولي أتى إلينا من الغرب، لا، بل جاء به محمد بن الحسن في كتابه السير الكبير، وهو مطبوع في 5 مجلدات، معروف مشهور للإمام. لو قلنا أن شمول الفقه وأحكام الفقه للحياة يتطلب أن نتعرف عن متطلبات الحياة بالنسبة للفقه، ماذا يفعل المكلف في حياته؟ قالوا العلماء أفعال المكلفين في حياتهم ينطبق عليها أحكاما كثيرة، منها أحكام العبادات، صلاة، صيام، زكاة، حج ومشاكل، أحكام معاملات، وهذه أول درجة في تنظيم المجتمعات، المعاملات بين الفرد وأخيه في الدين، بين الفرد وغيره في الدين، وبالتالي بين الأمة وغيرها، بين الأمة وأخيها وأختها. أحكام المعاملات هذه لو نظرنا فيها سنجد أن المعاملات التي تكون بين الأفراد وبعضهم أقسام، منها أحكام شخصية ما تسمى بأحكام الأحوال الشخصية عند أهل الفقه، من أحكام الزواج والطلاق والإرث والحضانة والكفالة ومشاكل، هذه أحكام خاصة بالمسلمين شخصية بين الأفراد وبعضهم. وهناك أيضا أحكاما خاصة بالمسلمين وغيرهم تسمى أحكام مدنية، وسميت بالأحكام المدنية لأنها يقام على أساسها التمدن والحضارة والمدنية التي يعيش بها الإنسان، وهي ما تسمى بأحكام حفظ الحقوق، تحفظ حقك أنت أولا في مجتمعك، وتعلم حق غيرك عليك في مجتمعك أيضا، وكلاكما تعلمان حق الأمة عليكما في هذا المجتمع. فلو علمنا هذه الأحكام لانتظم المجتمع مجتمعا آمنا مطمئنا، كل إنسان علم حقه تماما. لما ولي عمر كما في مصنف النبي شيبة وغيره قضاء المسلمين في فترة خلافة الصديق، وخلافة الصديق ما دامت إلا سنتان، جاء قبل موت الصديق يقول الرواية بأربعة أشهر عمر يتنحى عن القضاء، ما العلة؟ قال عمر الصديق توليت القضاء قرابة العام ونصف، وما دخل واحد إلى مجلس القضاء يهابونك يا عمر. فقال لا، بل علم كل الذي حق حقه. فهب أن كل إنسان الآن يعلم كل واحد منا حقه أولا عليه، وحق غيره عليه، وحقه هو على غيره، وحق مجتمعه عليه، هل سيكون هناك قضاء؟ أيضا هناك أحكام سموها العلماء بالأحكام الجنائية، وهي الأحكام التي تحافظ على استقرار أمن هذا المجتمع. هذه الأحكام تدخل في دائرة أحكام المعاملات التي تؤدى بين الإنسان وغيره، بين الفرد وبين غيره. اتصاف هذه الأحكام بأنها أحكام شرعية كلها ترجع إلى الأساس الأول، وهو الأساس الإلهي في التشريع. هذا كله يجرنا إلى أننا لو طبقت هذه المعاملات جيدا نجد الارتباط الوثيق بين الفقه والأخلاق. كل إنسان يعلم حق أخيه عليه، حق غيره عليه، لابد أن يكون ذا خلق حسن، فيقول العلماء أن الفقه لو طبق في حق كان بابا واسعا للأخلاق. قد يستغرب السامع ما الصلة بين الفقه والأخلاق. لو علمنا الفقه بجزئيات وأحكامه هذه لعلمنا أن أساس الأخلاق يقوم على أساس المجتمعات، فلا مجتمع بدون أخلاق. فلو ساد في المجتمع الأخلاق الحسنة كان مجتمعا طيبا آمنا مطمئنا، ولو ساد العكس حدث ولا حرج. من أكبر أساسيات الفقه على المحافظة على هذا المجتمع الجزاء على عدم تطبيق الفقه، الجزاء على مخالفة الفقه. إن خالفت كذا فيوجب عليك كذا دنيويا ودينيا. تكلم في أي شيء يخالفه الإنسان ستجد أن طالما أن هناك فيه فقه نتج عن أساس إلهي معين، حظ عليك أمور معينة تفعلها، يبقى إذن لا بد وأن تعلم أن الله لم يترك سدى ولم يترك هملا. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، طالما أن هناك في أمر افعل ولا تفعل يبقى في جزاء لمن فعل وعقاب لمن لم يفعل. الخوف من هذا الجزاء والعقاب والمحبة فيما يعطيه الله سبحانه وتعالى للآمرين المؤتمرين بهذا الأمر يجعل الإنسان على طول الدوام إنسانا سويا، إنسانا سويا. وهذا المسمى بالفقيه لأنه فهم، وهذا المعني بقولة الشعبي رحمه الله لما قالت كفى بالمرء خشية أن يعلم الله إنما يخشى الله من عباده. فالذي يعلم حق الله عليه جيدا يخشى. هذا ينتج عنه إنسان سوي في مجتمع يسوده التسوية ويسوده الأمن والاطمئنان. ولهذا نقول جملة إن خصائص الفقه ما جاء إلا لتؤكد أن الفقه هذا يصلح لأي مجتمع على وجه الأرض، أي قضية على وجه الأرض تجد لها عند الله حكم. قبل أن أختم أدلل على هذه الجملة الأخيرة، لأن في المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن لمحة موجزة عن الفقهاء وأهل الفقه. وقعت في زمن علي بن أبي طالب وقيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في اليمن. حفر الناس بئرا، والحديث في مجمع الزوائد وغيره، ليوقعوا بأسد غائر في البلدة. فوقع الأسد، حفروا حفرة عشان يدير الأسد لما يجي يقع فيها. فتزاحم الناس حول هذه الحفرة فتساقط الأول وأمسك بالثاني، فتساقط الثاني فأمسك بالثالث، فوقعوا الثلاثة فأكلهم الأسد. فاختلف الناس في دية هذه الثلاثة، وتشاجر القوم، فحكم فيهم عليا بحكم يدل على أن أي قضية تعرض على إنسان بلغ سن التكليف على وجه الأرض لها عند الله حكم. أي قضية كان اليوم بنرى الاستهزاء التام من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها قاصرة وأنها كذا وكذا، ولو عرضت إلى أولئك العقلانيون وإن صح التعبير أولئك الجاهلون الذين ظنوا أن لهم عقول وإن كان لديهم عقول لعلموا صلاحية هذه الشريعة، لو عرضت عليهم هذه المسألة ماذا يقولون؟ انظر إلى علي بن أبي طالب الذي نظر إلى هذه المسألة فقال يحكم على الأول بدية كاملة وعلى الثاني بنصف الدية وعلى الثالث بثلث الدية، وارتضى القوم بذلك. إيه علة حكم علي رضي الله عنه؟ ليه حكم علي كده؟
نظر علي إلى مقصد حكمه أولا،
أن الأول هذا أسقط واحدا وكان سببا في إسقاط الثاني، وكأن الثاني أسقط حتما وهو يؤكل، فحكم عليه بدية كاملة، حكم عليه بالعلم بأن الثاني سيؤكل حتما عند وقوعه في هذه الحفرة. وجاء الثاني، فجاء الثاني وقال له نصف الدية، لأن إلى حين أكل الأسد للثاني ما علم هذا المأكول أن الثالث سيقع أم لا، فبين الاحتمال يسقط أم لا يسقط، فحكموا عليه بنصف الدية. وكأن علي أراد أن يقول أن الثالث هذا وقع بعد أن استكمل أكل الأول والثاني، فليس عليه إلا دية الثلث. لماذا دية الثلث وهو لم يسقط معه أحد؟ حكم عليه بهذا لأنه أحد الثلاثة الذين سيدفع الدية، لأنه كان من الذين حفروا البئر، والأصل من حفر بئرا فوقع فيه إنسان دون دفعه فعليه ديته، لأن موته وإن كان غير مدفوع إليه حد يدفع إليه، إلا أن هناك سبب لموته وهو البئر، فكان حاصلا في موت أولئك الثلاثة فيدفع ثلث الدين. ما من مسألة وقضية تعرض على الإنسان إلا ولها عند الله عز وجل حكم، لأن للفقه خصائص، أولها أساسه الإلهي، ثانيها شموله لمتطلبات الحياة التي يعيشها كل مسلم على وجه الأرض بل وغير المسلم. لما تقرأ في كتب الفتاوى المصرية القديمة ستجد أن من اليهود والنصارى من كان يستفتي أهل الإسلام في مسائل عرض عليهم هم أرادوا المسلمين أن يفصلوا فيها، تشريع إلهي من الله سبحانه وتعالى، لا لأن الإنسان يطبق هذا التشريع فيأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى، لا، ولكن يأخذ العرض الدنيوي البحث المصلحة الدنيوية، لأن تطبيق الحكم من الله سبحانه وتعالى يطبقه المكلف يعلم أن فيه مصلحة دنيوية هذه حاصلة ومصلحة دينية أرجاها الله عز وجل يوم اللقاء الأكبر، يوم يعرض عليه الناس، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وسنتحدث بحول الله تبارك وتعالى إن شاء الله وقدر في المرة القادمة عن لمحة موجزة عن فقهاء المذاهب ومراتب كل فقه لأصحاب المذاهب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.